بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في تحديد مفهوم الغيبة وبيان الشروط المعتبرة فيه، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه اعتبار أن يكون المذكور عيبا، وقد أشرنا إلى مطلب مهم جدا، وهو ما إذا كان المذكور أمرا يعتقد المذكور فيه أنه من حقوقه والمتحدث لا يعتقد ذلك. ذكرنا مثالا للخطباء فيما مضى، لو أن الطرف الآخر مثلا شيخ باقر يعتقد في نفسه أنه أفضل خطباء الطائفة والمتحدث ألف من الناس لا يعتقد فيه ذلك، فعمد إلى القول بأن الشيخ باقر ليس خطيبا بارعا أو خطيبا مميزا، هل يعد هذا من الغيبة أو لا؟ ولعل المسألة الجلية الواضحة، احنا مثلنا بالخطباء ويمكن أن نذكر مثال ثاني، قضية الاجتهاد. لو أنني نفيت الاجتهاد عن شخصين فقلت بأن فلانان ليس مجتهد، فهل يعد هذا من الغيبة بحيث أكون قد ذكرته بعيب أو لا؟ قلنا فيما مضى بأن هذا لا يعد من العيب، وبالتالي لا ينطبق عليه عنوان الغيبة. نعم، قد يحرم هذا الذكر من باب آخر، إذا المؤمن مثلا أو الاستنقاص أو الإهانة أو الإذلال بأي نحو من الأنحاء السابقة التي يمكن أن تدخل، وإلا عنوان الغيبة لا ينطبق. يقع الكلام الآن في اعتبار قيد آخر من القيود في صدق عنوان الغيبة، وهو أن يكون العيب مستورا. أقول يعتبر في صدق عنوان الغيبة أن يكون العيب مستورة، بمعنى لا تتحقق الغيبة لو كان ذكر الشخص بعيب ظاهر لدى الجميع. اعتبار هذا القيد أو استفادة هذا القيد تحصل من خلال ملاحظة أمرين، ركز المصنف على الثاني منهما وهو النصوص. أقول اعتبار هذا القيد يستفاد بملاحظة كلمات أهل اللغة، فإننا لو راجعنا كلمات أهل اللغة وجدناها تنص على أن الغيبة يعتبر فيها أن تكون بأمر مستور. مثلا في المقاييس: الغيب أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون ثم يقاس، من ذلك الغيب ما غاب، والغابة الأجمة، والجمع غابات وغابة، وسميت لأنه يغاب فيها يعني يستر. والغيبة الوقيعة في الناس من هذا، لأنها لا تقال إلا في غيبة، لا تقال إلا في غيبة يعني إشارة إلى أن الأمر مستور، فلا يقال إلا في الخفاء أو في السر. أيضا أوضح من ذلك ما جاء في لسان العرب: واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء بما يغمه لو سمعه، وإن كان فيه، فإن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو البهت والبهتان. واضح، خلف إنسان مستور يعني بأنه خلف إنسان بأمر غير واضح غير جلي، وبالتالي يرتب أثر. في المصباح: واغتابه اغتيابا إذا ذكره بما يكره من العيوب، وهو حق، والإسم الغيبة، فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت، والغيب كل ما غاب عنك وجمعه غيوب. إذن المستفاد من مجموع هذه الكلمات أن الغيبة لا تتحقق إلا بأمور، أحد تلك الأمور أن يكون المذكور شنه مستورا، فلو كان المذكور جليا واضحا لن ينطبق. إذا بناء على هذه الكلمات تكون الغيبة منحصرة في شنو؟ بما إذا كشف المتكلم العيب المستور، بما إذا كشف المتكلم النقص الخفي، وبالتالي يرتب الأثر، سواء طبعا كان وجود هذا العيب مكروها أم لا، وإن كان ظهوره مكروها لا فرق. زين، يساعد على هذا المعنى بل يدل عليه الروايتان المتقدمتان كما أشار المصنف. الرواية الأولى وهي رواية عبد الرحمن بن سيادة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا. الرواية واضحة الدلالة، ما ستره الله عليه، فيستفاد من ذلك اعتبار عنوان الأمر المستور، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. جيد، إذا يذكرنا الأحبة الأبناء بسند هذه الرواية، قدمنا الكلام أن الرواية تشتمل على عبد الرحمن بن سيابة. يا شيخ شاكر، يا شيخ شاكر. طيب، وقلنا بأن عبد الرحمن بن سيابة ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، ذكرنا بعض التوثيقات العامة التي يمكن الركون إليها كما ذكرها المصنف زيد في توفيقه. ممكن في بالكم بعض التوثيقات العامة التي تقدم ذكرها للبناء على وثاقة عبد الرحمن أو لا؟ فما ترجعوا للكتاب؟ شنو كامل الزيارة؟ ها، يعني أنه قد وقع في كتاب كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فإن بني على تمامية الكبرى سوف يلتزم بالوثاقة. جميل، هذا واحد. شيخ مصطفى، رواية ابن أبي عمير عن، وقد شهد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. جميل،
الإمام يوسع وكان يوسع على الشهداء،
إيكال الإمام عليه السلام، كونه وكيلا، يعني كونه وكيلا عن الإمام عليه السلام في دفع الصدقات على من استشهد مع عمه زيد بن علي رضي الله تعالى عنه. طيب، نتيجة أن الأمور المذكورة يمكن البناء على بعضها ويمكن الالتزام بتمامها، يهمنا أن الرواية من حيث الدلالة تامة، كما أن الرواية من حيث السند ولو على بعض المباني سوف يبنى على اعتبارها. كذلك أيضا يمكن استفادة هذا المعنى من رواية داود بن سرحان، والتي تضمنت قريبا من هذا المعنى، حيث أفادت أنه أيضا نفس الكلام ما ستره الله عليه. لكن قلنا بأن رواية داود بن سرحان مشتملة على من؟ على معل بن محمد البصري، وذكرنا بأن طريق توثيقه لوقوعه في كامل الزيارات أو كونه مثلا من مشايخ الإجازة، وهذا مانع من البناء على وثاقته ببيان قد تقدم. النتيجة أنه لا مجال لترتيب الأثر على اعتبار الرواية الثانية سندا وإن كانت من حيث الدلالة تامة. على أي حال، المستفاد من الروايتين إذن هو التالي: المستفاد من الروايتين اعتبار كون العيب مستورا. إذن كلمات أهل اللغة تدل على ذلك، النصوص الشريفة تدل على ذلك. يبقى الكلام في العيوب الواضحة، كيف يكون التعاطي معها؟ العيوب الواضحة ما هو حكمها؟ أقول ذكر العيوب الواضحة يقع على وجوه. الوجه الأول أن يذكر الإنسان الإنسان بعيب واضح فيه لكن لا بقصد الذم، ولم يكن هذا العيب من الألقاب المشعرة به. يعني مثلا افترضوا أن فلان مثلا لنقول أعور، زي فذكرناه بأنه أعور، ده بعد عيب واضح للجميع، عدل لولا ذكرناه، لا يعد العوار عيبا مستورا، عيب واضح للجميع، زي. وأيضا لما نقول بأن فلانا أعور مثلا لا يفهم العرف أننا بصدد ذمه أو انتقاصه أو ما شابه، فهنا لا يعد هذا حراما لعدم صدق عنوان الغيبة. طيب هل يعد حراما بطريق آخر؟ لا. لماذا؟ لأننا قررنا بأنه لم يقصد الذم ولا يشعر بالذم. بس فلان أعور دي قضية طبيعية، زين، فإذا لا ينطبق عليه عنوان الحرمة. فإذا هذا المورد الأول، ما إذا ذكر العيب الظاهر لا بقصد الذم ولا يتضمن إشعارا بذلك. مورد ثاني، أن يذكر المتكلم العيب الظاهر لكنه قصد بذلك التعيير والمذمة. خب هذا قطعا ليس بغيبة لعدم كونه مستورا، بل هو خفي ظاهر، لكن هو حرام للإيذاء والإهانة، وهو من أقسام التنابز بالألقاب التي قد ورد النهي عنها في القرآن الكريم. مورد ثالث والأخير، إذا لم يقصد المتكلم التعيير لكنه مشعر بالذم عند العرف، يعني أكو بعض الأشياء وإن كانت عيوبا ظاهرة، يعني لما إجي تتكلم عن شيخ باقر تقول هذا إنسان بارد، زين، صحيح، خب قضية برودة هدوء أعصابه مي قضية له عيب خفي، كل الناس تشوفه رجال بارد هادئ ما ينفعل ما يتعصب، لكن واضح بأن العرف عندما يقال أمامه بأن فلانا بارد كما يقال بأن فلان حاد المزاج عصبي مشعر بماذا؟ بالذم. فبالتالي إذا كان ذكر الأمر يشعر بالذم وإن لم يكن المتكلم قاصدا التعيير فإنه يبنى على حرمته لكونه إهانة وإيذاء. إذن لابد نفرق أن العيوب الظاهرة وإن لم ينطبق عليها عنوان الغيبة لكن قد يبنى على حرمتها بلحاظ عنوان الإهانة، بلحاظ عنوان الإيذاء مثلا، بلحاظ عنوان التنابز بالألقاب مثلا، بلحاظ فقد ينطبق عليها عنوان آخر من العناوين الموجبة لصدق مفهوم الغيبة. هذا تمام الكلام في أمر الأول. أمر الثاني الذي يذكره المصنف في المقام أنه كما يعتبر في الغيبة أن تكون بعيب مستور غير ظاهر خفي، يعتبر في صدق الغيبة أيضا وجود سامع، بمعنى لا تتحقق الغيبة من دونه. وعليه يأتي الكلام، لو حدث الإنسان نفسه بذكر عيب شخص ما، ترضى مثلا الآن شيخ باقر أنا جالس بيني وبين نفسي فأحدث نفسي فقمت أذكر العيب الموجود في الشيخ باقر، بلى بأن ترد كذا ترى كذا ترى كذا بيني وبين نفسي، هل ينطبق عليه حينئذ أنه غيبة أو لا ينطبق؟ يصدق علي أنني اغتبت أو لا يصدق علي أنني اغتبت؟ الشيخ الأنصاري قد صلى تربته الطاهرة حكى عن بعض المعاصرين له أن الذي عليه الأكثر من الأعلام البناء على صدق عنوان الغيبة عليه، خلافا لشيخ قاسم. قاسم قبل شوي زراسة يقول له مو غيبة. خب الشيخ الأنصاري يحكي عن بعض معاصريه أن الذي عليه أكثر الأعلام البناء على صدق الغيبة، بمعنى يا شيخ مصطفى لا يعتبرون وجود سامع يسمع الكلام لتحقق مفهوم الغيبة، وبعبارة أخرى لا يعتبرون في صدق مفهوم الغيبة وجود السامع، وإنما الغيبة عبارة عن ذكرك أخاك المؤمن بعيب مستور يكفي. طيب بناء على هذا إذن لا يشترطون في صدق الغيبة وجود السامع، ما هو الوجه في ذلك؟ لعل الوجه نتكلم عن وين الحين؟ حديث النفس، إيه حديث النفس مو في أصل المسألة. لعل الوجه في ذلك إطلاقهم تعريف الغيبة بأنها ذكر للإنسان بما يكرهه، وهذا عام يشمل الذكر مع وجود المخاطب الذي يقصد إفهامه، كما يشمل الذكر مع عدم وجود المخاطب الذي يقصد إفهامه. إذن تمام المدار عندهم على وجود الذكر، سواء كان بوجود سامع يقصد إفهامه أم لم يكن، هذا ما يمكن أن يذكر. لكن هذا الكلام يمكن الإجابة عن بالانصراف، يعني إطلاق كلماتهم الذي تمسك به بعض المعاصرين للشيخ الأعظم الأنصاري، يمكن أن يدفع بوجود الانصراف إلى خصوص الذكر المبني على الإعلام لا مجرد الترديد باللسان، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع التي صرحوا لأجلها بالتعميم لغير الذكر باللسان. يعني عندنا أمر، أمر أول أقول بأن مقتضى الانصراف البناء على اختصاص ذلك بما إذا كان مع وجود شخص يسمع ويتلقى الخبر. يساعد على هذا مناسبة الحكم والموضوع، أنه لا ينطبق عنوان الغيبة ما لم يكن في البين إعلام، هاتك إشهار أدل لولا زين. يساعد على ما ذكرنا أنهم قالوا بأن الغيبة تتحقق بغير القول، إذا تتذكروا ذكرنا في البحوث الماضية تتحقق الغيبة بالإشارة، تتحقق الغيبة يعني بالفعل كما تتحقق الغيبة بالقول، بل يمكن أن تتحقق الغيبة حتى بالكتابة. إذن هذا التعميم واضح أنه يساعد على أن الإشارة وجود شخص يشار إليه. خب بعد إلى الآن الظاهر بعدنا عقلاء، يعني ما واحد قاعد أو بوحدة مثلا ويشير بإشارة يستغيب من خلالها فلان، أو قاعد بوحدة مثلا ويكتب كتابة يستغيب من خلالها فلان، واضح أن هذا حال وجودي سامع. ثالث رتب بل يمكن يشكل علينا شيخ مصطفى فيقول لنفرق بأن بعض الأمور تحتاج إلى وجود سامع وبعض الأمور لا تحتاج إلى وجود سامع. فعلا الإشارة لا نتصورها إلا بوجود متلقي يعني رائي للإشارة، الكتابة لا نتصورها إلا بوجود قارئ للمكتوب، أما بالنسبة للكلام لا يعتبر صدق عنوان السامع. أقول ليس واضحا هذا التفريق حتى الكلام، يعني ولذلك لو دخلنا على ألف وجدناه يتكلم بروحه يمكن نقول عنه عدل لولا، فبالتالي يعني مجنون عدل ضربت بعض الفيوزة. فمتصور أن الإنسان زين ممكن أن يعني يتحقق منه لا لابد مع وجود سامع. إذن النتيجة أن حديث النفس للأمانة للأنصاف زين حديث النفس لا ينطبق عليه عنوان الغيبة لعدم صدق عنوان الذكر، بل لو دل الدليل على أن المعتبر هو مطلق الذكر بأي نحو كان نحن وإياكم نلتزم بأن المستفاد حينئذ انطباق عنوان الغيبة، أما إذا لم يكن الدليل دالا على ذلك لا مجال للبناء على هذا الأمر. إذن النتيجة أن المذكور بأن حديث النفس غيبة في غير محل. نعود لأصل المطلب، الاستدلال على اعتبار وجود سامع يسمع فيفهم ما يلقى إليه. اخو يستدل لاعتبار وجود سامع يقصد افهامه في المقام بان كشف الشيء بكشف الشيء المستور، على اساس ان كشف الشيء المستور او ابراز الامر الخفي او اظهار الامر المستور لا يكون الا بابرازه للاخرين، وهذا لا يتحقق الا بوجود سامع يسمع ذلك. ما لم يكن في المقام سامع يسمع ذلك لن يتحقق. يعني وبعبارة أذاق، كأن الفهم العرفي لصدق عنوان الإخبار بالأمر الخفي أو الإظهار للأمر الخفي يعني إضافة معلومة إلى طرف جديد. فالآن أنا أعلم بأن ألف من الناس حاد المزاج مثلا، فالآن عندما أحدث نفسي فأقول بأن شيخ شاكر حاد المزاج، يعني لا ينطبق علي أنني أبرزت شيئا مستورا أو أظهرت أمرا خفيا حتى يرتب الأفعال. بل واحد كان أيام قم كان في درس المكاتب قال طيب لو واحد شغل مسجل، سجل عمره زين بأن فلانا حاد المزاج، ينطلق عنوان الغيبة لولا واحدة بس زين. طبعا هو بعدين جاء بأن هذا يحتمل أن الشريط تداول وبالتالي يقع في أيدي الناس وبالتالي يستمعون إليه. كنا لقوا مع صدق عنوان أنه أخبار سمعنا فارق، احنا ما يشترط أن يكون السامع على الهواء مباشرتان، إذا انطبق عليه أنه إخبار استحقق الغرض. أما إذا اشترطنا أنه على الهواء مباشرتان بالتالي ده مشكلة التسجيل لن ينطبق، فالأمر سهل على أي. فإذا هذه نقطة. يساعد على ما ذكرت أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة. رواية عبد الرحمن بن سيابة صحيح لم تتضمن التعبير بكلمة كشف لشيء مستور، لكنها اعتبرت أن يكون الشيء مستورا، معناته أنك إذا أبرزت الشيء المستور، إذا أظهرت الشيء المستور، إذا رفعت الغطاء والستر عن الشيء المستور، وهذا لا يتحقق إلا مع وجود شخص سامع يتلقى ما يسمع حتى يرتب عليه الأثر، وبالتالي الرواية للإنصاف دالة على المطلوب. يمكننا أن نؤيد المطلب أيضا بالتالي، أن المستفاد من الآية القرآنية لا يغتب بعضكم بعضا، وكذا المستفاد من جملة من النصوص التي تعرضت للحديث عن الغيبة أن المستفاد منها هو كشف عورة المؤمن من خلال ذكر عيبه. طيب، وهذا لا يتحقق إلا بوجود مستمع لذلك، حتى يتحقق التوهين، يتحقق الانتقاص، وعلى هذا يتضح عدم صدق الغيبة على حديث النفس. نعم، لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله عز وجل ذلك، لقول بأن مقتضى الاحتياط الاجتناب عن حديث النفس لا أقل، لاحتمال أن ما دل على الغيبة يغني مجرد ذكرك لأخيك المؤمن بعيب يكرهه، وبالتالي قد يكون أعام، فالاحتياط أقل حسن، وإن كان الاحتياط بعدم الترك أمر جيد، لكن أقل التقادير لا ينبغي ترك الاحتياط باجتناب حديث النفس كما قلت. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. طيب، الكلام بعد ذلك في أمرين آخرين ينبغي ذكرهما. أمر الأول اعتبار الكراهة وعدم اعتبار الكراهة، أنا بقف بس هنا، اعتبار الكراهة وعدم اعتبار الكراهة، واعتبار الانتقاص وعدم اعتبار الانتقاص. سأذكر إجمالا ثم بعد ذلك أكمل في البحث القادم. هل يعتبر في صدق عنوان الغيبة كراهة الإنسان للكلام الذي يصله أو لا؟ ولوين تظهر الثمرة؟ هل تظهر الثمرة غالبا عندما نلتقي فردا نخبر ترى فلان اسمح لنا احنا استغبناك، يقول عادي، هل هذا لما يقول عادي معناته تجوز لنا غيبته؟ ان بلى او في اثناء الحوار يجي يقول لك فلان لا تستغب، يقول عادي وما عنده مانع ويقبل. هل عدم الكراهة زين، او هل الكراهة قيد مأخوذ في صدق مفهوم الغيبة بحيث لو كان المستغاب لا يكره أن يغتاب أن يذكر بهذا العيب الخفي يبنى على مشروعية الذكر ولا ينطبق عنوان الغيبة أم لا؟ دواحد أمر الثاني وهو الأهم في صدق مفهوم الغيبة، هل يعتبر في صدق مفهوم الغيبة أن يكون المستغيب قاصدا الانتقاص للمستغاب أو لا يعتبر؟ طبعا في الثاني تظهر ثمرة عملية كبيرة جدا، فإن كثيرين عندما يذكرون الآخرين بعيوب يكرهونها غالبا لا يذكرونها بقصد الانتقاص، وكلكم بعد خطبة أنا ما أضيف إليكم شيء، عادة تذكرون أن من دواعي الغيبة بعض الناس يعيش نقصا فبالتالي يذكر الآخرين ليسد النقص الموجود عنده، فده مو شرط بقصد الانتقاص من الآخر. أو بعض الناس بطبيعته ثرثار زين، فيحب يتكلم، فمن يقعد يبغى يسلط الأضواء عليه ويبغى يكسب له الحضور وما شابه، فيستلم المجلس فيذكر فلان وفلان ويبدأ، فبالنتيجة قد يكون ذكر الآخرين بعيوبهم المستورة لا بقصد الانتقاص، بالتالي هل ينطبق عنوان الغيبة أو لا ينطبق؟ يعني بعبارة ثالثة أخذ قيدية الانتقاص قد توجب عدم تحقق الغيبة خارجا إلا نادرا زين. فهل يستفاد من الأدلة اعتبار قيد الانتقاص أو لا يستفاد من الأدلة ذلك؟ أحيله للبحث القادم. طبعا ده المقدار اللي أمكنني مطالعته والحمد لله.